به محمد وعترته السيدين الظاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال المصنف الإمام عليه السلام في هذه الوثيقة العلمية القيمة في قصة الرواة أربعة أقسام. كان الكلام في بيان نشأة مادة أسماء الرجال حيث ذكر المصنف ابتداء بأن علم الرجال منبثق من مادة أسماء الرجال، فمن هنا تعرفون أن موضوع أو بحث أسماء الرجال سابق على بحثهم بعلم الرجال، فقال أن علم الرجال منبثق من مادة أسماء رجال الحديث، وذلك من خلال تعاملهم مع تلك الأسماء بحثا وتدريسا، فرأوا أن يضعوا لتلك الأسماء ولتلك الجزئيات أن يضعوا لها ضوابط عامة وقواعد كلية تعرف بها حتى لا تكون تلك الأسماء مبعثرة في كل في مناسباتها، فرؤية بأن توضع لها ضوابط كلية حتى نعرف الجزئيات من خلال تلك الضوابط والقواعد الكلية، فلذلك نشأت الحاجة إلى علم الرجال، حيث أن علم الرجال باحث عن ماذا؟ عن الضوابط الكلية والقواعد الرجالية العامة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا بد من إعطاء فكرة عن نشأة مادة أسماء الرجال، وأن المنشأ لمادة أسماء الرجال والبذرة الأولى لنشأة أسماء الرجال هي تلك الوثيقة المعروفة وثيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي رواها جمع من المشايخ العظام كالشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الخطال وغيرهما من المشايخ. تلك الوثيقة التي قرأنا متنها في البحث السابق، حيث يذكر الإمام عليه السلام في هذه الوثيقة أن الرواة الحديث ليسوا على نمط واحد حتى لا يعوزنا البحث عن أسمائهم وتعيين هوياتهم وتقييم حالاتهم، بل أن الإمام عليه السلام قسم الرواة إلى أربعة أقسام: قسم منهم الراوي المنافق، وقسم الراوي الواهم غير الحافظ أو الذي لم تكن لديه حالة التوازن في معرفة وتشخيص الحالات والمضامين، وقسم الراوي غير الضابط، والقسم الآخر الرابع الراوي الثقة الضابط الحافظ. فلا بد من معرفة، فلو كان الرواة والحالة هذه فلا بد إذن من تمييزهم ومن معرفة أحوالهم ومن تقديم حالاتهم حتى يؤخذ الحديث من أهله حينئذ ليس الرواة كلهم على سليقة واحدة، كلهم ثقاة وضابطون وحافظون للأحاديث التي يتحملونها. فإذا لم يكونوا كذلك فلا بد إذن من معرفة حالاتهم وتعيين هوياتهم وتقييم حالاتهم حينئذ. فكان هذا التقسيم الرباعي من قبل الإمام عليه السلام الذي استفاده من واقع الرواة ومن دراسة حالاتهم، كان هذا التقسيم هو الذي وضع العلماء أمام مسؤولية شرعية كبرى في رواية الأحاديث ونقلها. فكان هذا التقسيم الرباعي، أو قولوا فكانت هذه الوثيقة هي البذرة الأولى، وهي المنطلق لدراسة أحوال الرواة وتعيين حالاتهم وتقييمهم. فبالتالي انجر الموقف هذا إلى ماذا؟ إلى أن يبوبوا كتبا في أسماء الرجال، ويدرسون فيها حالات الرواة وتقييم حالاتهم، إما هو ثقة أو ليس بثقة، حتى يأخذون الأحاديث من أهلها ومن مضعنها حينئذ. فنشأت حينئذ ما أطلقنا عليه مادة أسماء الرجال، وبالتالي انبثق من مادة الأسماء علم الرجال. فيذكر المصنف بعد ذلك الكتب المعدة التي دونت في مادة أسماء الرجال حتى القرون القرن الثاني، ثم بدءا من أخريات القرن الثاني إلى أواخر القرن العاشر فيما يبدو في ذهني. إنما ابتدأ بذكر الكتب والتأليف من القرن الثاني لما ذكره الشيخ الطهراني، أو لما ذكره السيد حسن الصدر في كتابه تأليف الشيعة، من أن أول تدوين وأول تأليف إنما قدر في أخريات القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري. فيذكر لنا تلك المدونات، ثم يعرف على مطلب، وهو أن هذه الكتب في القرن الثالث الهجري هل وصلت إلينا إلى هذا العصر الذي نحن فيه، أم لم تصل شيئا من تلك الكتب؟ هذه ما يبحثه في هذا المقام حينئذ. قال بعد نقل الوثيقة متنها من الكتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله بالسند التام الكامل، قال فالإمام عليه السلام في هذه الوثيقة العلمية القيمة يقسم الرواة أربعة أقسام، وتعلمون أن هذه الوثيقة لم تكن مستحدثة، وإنما هي وثيقة قديمة صدرت ممن وفي أي عصر، يعني من ذلك العصر. الإمام أمير المؤمنين يبين لنا حال الرواة، يبين لنا أنه لا بد من معرفة حالاتهم وتعليم هوياتهم، ولا تأخذ الأحاديث عمياء رأسا. أي مجمع من المجامع الحديثية سمعت رواية منقولة منه رأسا تأخذها وتسلمها؟ ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الفحص في رواتها وفي رجالها حينئذ. قال الأقسام الأربعة: القسم الأول الراوي المنافق، ويشمل ما اصطلح عليه في أسماء الرجال بكذاب، عندما تصفح الرجال الكتب الرجالية من قبيل الجان النجاشي وغيره تجد فلان يطعنونه بالكذاب، يطعنونه بالوضاع وأمثالهما من الأوصاف التي تفيد البحث حينئذ وأن هذا الراوي ليس مؤهلا لأخذ الرواية منه. القسم الثاني الراوي الواهم وهو الراوي غير الحافظ أو نقول بحالة أخرى ليس بالواعي، يعني لم يكن لديه تلك الحالة التي يستطيع أن يعرض المضامين ويتفهمها بصورة صحيحة. الراوي غير الضابط وهو الذي لا يميز، إنما ردد قال غير الحافظ أو ليس بالواعي لما عن بعضهم من أنهم يفسرون غير الضابط وغير الحافظ. غير الضابط يعني غير الحافظ، هذا الذي هو المشهور عندنا كان. هنا وجدت بأنه في الواهم يقول غير الحافظ أو ليس بالواعي، الواهم الأكثر هكذا يقول ليس بالواعي، يعني ليست لديه تلك الحالة حالة الوعي التام بحيث يتفهم المضامين. مو أنه أخصوص في قوة الحافظة، لا، إذا فهم وعى المطلب حفظه. وكم من الرواة عندنا هم من الواهمين ولكنهم في بعض المجالات نشوف قوة حافظتهم أكثر منهم وأقوى من غيرهم. فالذي أنا كنت فاهمه هكذا غير الضابط تفسيره غير الحافظ، إذا هو ردد غير الحافظ أو مقل و، وهو الذي غير الضابط الذي لا يميز بين أنواع الحديث ناسخها ومنسوخها وأمثال هذه كما ورد في النص الوثيق. هكذا الإمام بيّن رابع أربعا لا خامس لهم، بيّن واحدا واحدا. الراوي الثقة الضابط الحافظ وهو الذي تتوفر فيه شروط صدق نقله وفي روايته شروطه، يعني تتوفر في نفسه شروط صدق وفي روايته تتوفر ماذا؟ شروط قبولها. إن هذا التقسيم الرباعي من قبل الإمام عليه السلام والذي استفاده الإمام من واقع الرواة، أخذ نظرة عليه السلام على الرواة، يعني بدءا من أول من أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصره أو إلى كثرته، من واقع الرواة ودراسة أحوالهم كيف استفاد ذلك؟ استفادوا عن ملاحظة ساحقة. الإمام في عقيدتنا معصوم لا يخطا ولا يكذب ولم يكن بغير واع، ففحص الرواة ودرس أحوالهم عن ملاحظة صاحبة وناقدة لشخصياتهم وسلوكهم فصوره فيه هذا التصوير الواقعي. قال أنهم لا يخرج عن أربع ولا خامس لهم. وضع العلماء إن هذا التقسيم وضع، كأنما يكون في محل رفع خبر، إن وضع العلماء أي علماء الرجال أمام مسؤوليتهم الشرعية في ماذا؟ في روايتهم الحديثة، في رواية الحديث ونقله وجها بوجه وضعهم، أنه هذه مسؤولية لابد أن عندما تستدل عندما تنقل مطلب من رواية كون أنت قد فحصت تلك الرواية ووجدتها صامة عند ذلك تعولت عليها، لأن هذا يبقى في عاتقك. لا تقولوا أحكاما وفق روايات أو مطالب وفق روايات منقولا وتنسبونها إلينا، لأن أنت راح تنسبها إلى الإمام، وأنتم لم تكونوا قد فحصتم الحديث فحصا تاما حتى وصلتم إلى حالة الإطمئنان التام بصدورها. قال والإحفقان المنطلق، أي فكان هذا التقسيم الرباعي المنطلق في دراسة أحوال الرواة والاعتماد في قبول رواياتهم على منه؟ على التقييمات التي تفاد. وقد عرفت أن التقييمات مرة من مشاهدة حسية مشاهدة مباشرة ومرة عن طريق الشهادة، التي تفاد من المشاهدة المباشرة وهي ما أسميناه سابقا بالمعرفة الواقعية، أو عن طريق الشهادة وهو ما أطلقنا عليه المعرفة الظاهرية. هذا واحد، الوثيقة هذه هي المنطلق الأول. بعد فذلك لأحاديث التراجيح أيضا لها دور في انبثاق هذه المادة، مادة أسماء الرجال. وكذلك كان لروايات الترجيح في مقام التعارض بين الخبرين، يا روايات المتضمنة لصفات الراوي. يعني هناك عندنا روايات قد عرفت حالها إجمالا في الجزء الرابع من أصول المظفر رحمه الله. هذه الروايات إنما وردت عن أئمتنا سلام الله عليهم كعلاج، إلا كعلاج للخبرين المتعارضين. إذا وقع تعارض أو تزاحم بين خبرين، هناك وردت لدينا عن طريق الأئمة روايات يسمونها روايات الترجيح. هذه الروايات إنما عالجت لنا التعارض أو التزاحم بنا، هل بقواعد، هل عالجتنا، عالجت بمصطلحات أم بصفات الرواة. تجدون أنها عالجت الموقف دينا بصفات الرواة. يعني لما يجي الراوي زرارة أو غير زرارة الإمام أو عمر بن حنظل المقبول المعروف المنزل الإمام، يقول له كلاهما قد وقع تعارض في حديثهما، هذا ينقل حديث عنكم وذاك أيضا ينقل حديث عنكم ومضمونهما متنافيان، فماذا يقول له الإمام في قضية العلاج وفي معالجة هذا التعارض؟ يقول له خذ بأعدلهما وأوثقهما وأفدقهما. هذه الصفات للراوي حينئذ. فإذا كأن الإمام يبين لهم ولنا بلسان آخر أنه تفحص في ماذا؟ تفحص في أحوال الرواة. فالرواة هيجي، يعني مو أنه كلهم صدق، حتى أكو هناك مستوى أعلى من الصدق، يعني أفضل. وأنا قلت لك أنه أخذ بالأفضل لا تأخذ بالصادق. أكو هناك حالة من الـ من الـ من الـ العدالة. انت اولا ليس هم كلهم على هذه الصفة، بل بعضهم، ودول البعض اللي على صفة العدالة ايضا ليسوا على حالة معينة ومستوى واحد، بل اكو مستوى اعلى وانا امرتك ان تأخذ بالمستوى الاعلى. فهذه كلها تلويحات واضحة لنا انهم ادرسوا اسماء الرجال، عينوا حالاتهم، اعرفوا هوياتهم حتى تأخذ الاحاديث من اهلها ومن مضانها. قال وكان لروايات الترجيح في مقام التعارض بين الخبرين تلك الروايات المتضمنة لصفات الراوي. وين اسم مؤخر كان؟ دور مهم في التمهيد، علما في التمهيد لانبثاق هذه المادة، مادة أسماء الرجال أو مادة أسماء رجال الحديث أو رجال حطف على، يعني ما يجي لك مادة أسماء رجال مطلق أو لا، مادة أسماء رجال الحديث. وهي أمثال ذكر لنا روايتين، وإلا هي أكثر من روايتين، مقبولة المعروفة مقبولة عمر ومرفوعة زرارة اللي نقلها الشيخ الإحسائي في كتابه عوالي اللآلي. مقبولة عمر بن حنبل تجدونها في الوسائل الجزء 18، مقبولة في أبواب القاضي صفات القاضي، فقد اسم الجزء رقم الجزء يختلف. في أبواب صفات القاضي عمر ابن حنظلة فقد جاء فيها مما يرتب، هذه هي عمدة المستند، عمدة المدرس في بعض القضاء. لذلك وقفنا عند هذه المقولة في درس الحديث هناك، جعلوها مثال علما للخبر الضعيف المقبول. هناك قسمنا الأحاديث إلى صحاح وموثقات وحسنات وضعاف. الضعاف أيضا قسموها إلى قسمين،
ضعاف مقبولة وضعاف مردودة. الضعاف المردودة الأخبار الموضوعة، أوضح مثال لها الخبر الموضوع. الضعيف المقبول أوضح مصداق له مقبول أمر محمد. ويمكن لا نبالغ إذا نقول بهذه المقال لم نكن مبالغين فيها، أنه ما وجدوا في المصداق للخبر الضعيف المقبول غير مقبول أمر محمد. هذه وجه الضعف بينا فيها ليش ضعيفة، ولكن إذا ليش قبلت؟ ليش سميت مقبولة؟ مقبولة لأن العلماء قد تلقوها بالقبول واعتمدوا عليها اعتمادا كليا في باب القضاء. لو كما يقول بعض الفقهاء، لو رددنا ورفعنا اليد عن هذه المقبولة لانسدت علينا أبواب القضاء حينئذ. ما نقدر أصلا بعد نحكم دينا في باب القضاء أبدا. من هذا يذكر فيها الأحكام قوية في هذه المقبولة. قلت يبين موضع الشاهد اللي نحن فيه. قلت فإن كان كل واحد، لأنه صار تنازع بين رجلين، فالإمام يبين أنه شنور وين يرفعون النزاع، يرفعونه إلى أقسام الجور، فسيكون قد شركوا الجور حينئذ، لابد أن يرفعوا أحكامهم إذنا إلى أقسام الإمامية، فقهاء الإمامية فيه. يقول فقلت إن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون هذين الرجلين الناظرين في حقهما جن، ولا الرجلين من أصحابنا الحاكما اختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. هذا ينقل فتحكم نسبة إلى حديث، والحديث نسبة إلى إليكم، والآخر أيضا عن وفق حديث، ولكن الحديثان ماذا؟ متنافيان من حيث المضمون. فماذا نفعل؟ فقال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فهنا الرواية ذكرت صفتين من صفات الراوي، صفة العدالة وصفة الصدق. أما أفقههما هذا صفة وإن كان للراوي لكن يتعلق بما يتعلق بالنفس، يعني الراوي يكون فقيه. لذلك احنا من نجل نبحث في الكتب الرجالية من نجل نوثق فدراوي في الصفة والمصفة، شفنا فد واحد قال انه كان فقيها، كان فقيها، كان كذا وكذا، يعني ما قال ثقة، ما وفق، ما بين لنا وثاقته صراحة. ما نريد ان نحكم بوثاقته انه كان فقيها، نريد ان نوثق ومصفة في حديثه. اما قضية الورع هذه قضية اخلاقية، وإن كان في يد الأخرى صفة ولو بالحم الشايعي صفة إلا للراوي، ولكن هي قضية أخلاقية لها ربطها بالأخلاق أكثر مما ربطها دينا بما نحن في صدده، وهو تشخيص الراوي في حديثه في روايته. نعم هذه مؤيدات تصلح، بل الفقاهة الورع أبني نعم مؤيدات وقرائن تصلح للأمة لوثاقة الراوي. يعني مثلا هذا وين تفيد القرائن تفيد؟ مثلا في تبحث عن زيد بن أرقم من باب المثال، النجاشي قال عنه كان ثقة فقيها ورعا من باب المثال. رجال آخر ما قال ثقة صراحة، وإنما فقيها ورعا، كان كثير الحديث، كان يستمع له حلقات دروس كثيرة في الكوفة أو في قوم أو ما شاء من هذه التعابير. عند ذلك ممكن من طريق هذه القرائن طريق أنه هذا بيّن أنه ورع وأنه فقيه، بينما ذاك ما بيّن. المفروض أنه ذاك ما بيّن، أنه بيّن بس أنه كان صحيح، كان كثير الحديث، وكان إلى دروس، وكان إلى النقل، وكان تردد على الإمام. هذه تكون قد قرائن مؤيدة علما لوثاقة هذا الراوي الذي أنت تبحث عن وثاقته. منهم يعني هذه إنما تدرس في الأخلاق أكثر مما هي تدرس في علم الحديث. احنا بني بني لا شك في انها مؤيدات. يعني يجي واحد يقول هذا ورع، هذا يعطينا قد اشاره بانه ماذا عند قد درجه ورع، هذا يعني يسوله عن ماذا، عن الكذب في حديث في نقل الحديث. لكن اذا بس قال ان هذا الراوي ورع وفقيه، تقدر تحكم بوثاقته؟ لا، ما تقدر. من الوثاقه انما هي عباره عن حاله خاصه في نقل الحديث. هل جنابك أثق بك ثقة العفو وريع وتحفو كثيرا؟ شوف يعني أذكر في القضايا ما نقدر نستشم منه الوثاقة في الحديث، ورع بل ورع، لكن قد أنت ما عندك تلك الميزة العالية من الوثاقة بحيث أنه تتوهم في نفس الحديث، قد تفهم في الحديث على خلاف ما هو واقعه. وإن لما تنقل لما سمعتوه نقل بالنص، ليش؟ لأنك ورع، لأنك لا تكذب. هذا ما يجب بالدلالة الواضحة على أنه ثقة. لذلك يجي المصنف بعد ذلك يجي لك الروايتين وبينت شنو صفتين، صفة العدالة وصفة الصدق. إذن نربط ضمن بما نحن فيه مرفوع الزرارة. الرواية الأخرى من روايات الترجيح التي جاء فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر فقلت له: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاب النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ ما يكون أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. هنا ركز فقط على منه، على ما يتعلق بالراوي في الرواية اللي هي صفة العدالة وصفة الوثاقة. فقد ذكرت الروايتان، هذا من المصنف، فقد ذكرت الروايتان من صفات الراوي العدالة الوثاقة الصدق. الرواية الأولى العدالة والصدق، الرواية الثانية العدالة والوثاقة. وأشارت إلى أن هذه الأوصاف تتفاوت في المستوى لنجاب صيغة أفعال تفضيل، وأن الترجيح يتم بمن؟ يتم بتقديم بالمستوى الأعلى الأرجح الأفضل. إن هذه الأحاديث وأمثالها كانت تمثل البدايات الأولى في تعريف الرواة وتقييمهم، حتى أنهت دراستها والبحث فيها علما إلى التدوين. فدونت الكتب الرجالية إلى تدوين الكتب في أسماء الرجال وبيان أحوالهم من حيث الوثاقة وعدمها. وكان أول تدوين قاروين في القرن في أخريات القرن الثاني، وكان هذا أي تدوين الكتب الرجالية في أخريات القرن الثاني الهجري وأوليات القرن الثالث الهجري أو أوليات القرن الثالث الهجري. يقول يجي شاهد على سلامة، يقول السيد الصادر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام صفحة 223 من الطبعة المحققة الأخيرة: وأما أول من أسس علم الرجال وصنف فيه فهو أبو محمد. مراد هنا من علم الرجال أسماء الرجال، دليل أنه آنذاك ما كان بعد قواعد، ما كانت صادرة، ضوابط ما موجودة، وإنما كانوا يبحثون عن أسماء الرواة. فهو أبو محمد عبد الله ابن حيان ابن أبجر الكناني، هو نفس ابن جبلاء كما يجي الآن عن النجاشي. صنف كتاب الرجال كما في فهرس أسماء المصنفين من الشيعة، أربع قوسين اسم كتاب المن للنجاشي، وأصل يعني كتاب النجاشي أصل اسمه فتحرس أسماء المصنفين من الشيعة، لكن تداولت التسمية في الألسنة رجال النجاشي دار سهولة للنجاشي رحمه الله للشيخ النجاشي. قال الشيخ النجاشي: وبيت جبله، بيت مصطلح رجالي عندنا، يعني شنو في القبيلة، شنو العشيرة، وبيت جبله لأنه هذا أبو محمد عبد الله ابن جبله، هذا من بيت جبله. قال: وبيت جبل بيت مشهور بالكوفة، وكان عبد الله واقفا، يعني واقفي، بس شنو
وكان فقيها ثقة مشهورا.
يعني إذا أريد استدعي من أيام أن ابن جبل ثقة له موسى فتقول أن النجاشي وثقه،
قال عنه ثقة له كتب منها كتاب الرجال إلى آخر ما ذكر الشيخ النجاشي من أسماء مصنفات ابن جبل. ثم قال أخيرا ومات عبد الله بن جبل، هو هذا ابن أبجر الكناني، ومات سنة 1200 يعني 219 هجرية، يعني في أواخر القرن الثاني الهجري. التأليف في أسماء رجال الحديث، استبعد بعدما وصل الحديث إلى التأليف وتدوين الكتب الرجالية فيبين لنا ثلث الكتب حتى القرون. قرأنا في نفس السيد الصدر المتقدم أن بداية التأليف في أسماء الرجال كان في أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري، أواخر القرن الثاني الهجري. وأول من ألف فيه هو هذا الذي ذكره السيد الصدر أيضا في كتابه، أبو محمد عبد الله بن جبلاء الكناني. ثم توالت المتوفى 219، ثم توالت التواليف بعده، وممن ذكرهم شيخنا الطهراني في كتابه مص المقال. وقال صححنا سابقا، قال شيخ الطهراني في كتابه مصطفى المقال ناكا في تصحيح طاء زائدة مص المقال في مصنفي علم الرجال ممن ذكرهم من مؤلفي القرن الثامن الهجري. الآن كلام في الكتب الرجالية اللي دونت في القرن الثالث الهجري، ثم بعد ذلك يعرض على القرن الرابع ثم القرن الخامس وهكذا. بدءاً من الحسن بن محبوب السراد في أوائل القرن الثالث الهجري، لأنه أبو محمد ابن جبل في أواخر القرن الثاني الهجري، هذا الحسن بن محبوب أوائل بدءا من القرن الثالث الهجري المتوفى 224 هجرية، له كتاب المشيخة بعد وكتاب معرفة رواة الأخبار. ثلاثة، أبو محمد الكنية اسمه الحسن ابن علي ابن فضال الكوفي المتوفى 224، معاصر لابن محبوب، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، لأنه عندك الحسن العسكري وعندك الإمام الهادي والجواد والرضا والكاظمي، أيضا دول القرن الثالث الهجري من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. فقد عد الشيخ النجاشي من جملة مصنفات الحسن ابن فضال كتاب الرجال. ابنه أربعة، ابنه أبو الحسن كنيته أبو الحسن اسمه علي ابن الحسن ابن فضال، الحسن ابن علي ابن فضال الكوفي القرن الثالث، له كتاب الرجال لم يشخص المصنف لنا سنة وفاته، هل بس أنه بعنوان القرن الثالث. الفضل بن شابان الأزدي النسابوري المتوفى بعد سنة 254 هجرية بالضبط ما معروف. السادس بعد أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي، أبو عبد الله كنيته محمد بن خالد البرقي، وهذا مما نعول على رجاله كثيرا، له كتاب من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، له كتاب الرجال، هذا كتاب الرجال إلى اسم آخر كتاب الطبقات، هذا واصل إلنا في ألسنتنا الآن، نقول عنا رجال البرقي، نقول عنا رجال البرقي كما سيصرح به المصنف في بحث آخر. سبعة، ابنه محمد بن خالد له ابن أيضا رجالي كنيته أبو جعفر اسمه أحمد، ابن محمد بن خالد البرقي الكوفي المتوفى سنة 274 هجرية أو 280 هجرية، له كتاب الطبقات وكتاب الرجال.
حتى يجي في خلاف موجود بين العلماء أنه خطاب الطبقات للأبو لو للإذن. لأن البرقي مرة محمد بن خالد اللي هو الأبو، ومرة أحمد بن محمد بن خالد البرقي لإبن، فخطاب الطبقات لإبنه أم للآب. يجي هذا الكلام أيضا يتعرض له المصنف. لا لا لا، هذا الكتاب رجع يعني كل واحد نقول إلى كتاب من دول العشرة. شلون؟ ثاني مو حسن بن علي. العفو الثالث. ايش في هذا عند كتاب الرجال؟ الرابع. الرابع كتاب الرجال، السادس، السابع، مو؟ كلها كتب رجالية.
يعني الثالث والرابع.
اها، بس شنو لم يقع خلاف بينهما، لانه معروف كتاب الاب مع كتاب الابن معروف. بل ابو محمد جعفر بن بشير البجلي الوشاق المتوفى سنه 280 هجريه، له كتاب المشيخه وهو مثل كتاب الحسن بن محبوب. اذا كان عنده كتاب المشيخه الا انه اصغر منه، اصغر منه حجما. الشريف تسعة، الشريف أحمد بن علي العلوي العقيقي المتوفى سنة 280 هجرية، له كتاب تأريخ الرجال. عشرة، علي بن الحكم النخعي الأنباري القرن الثالث، له كتاب رجال الشيعة. هذا انتهينا. الآن ننتقل إلى مبحث، هل أن شيء من هذه الكتب وصلت إلينا أم لم تصل إلينا، والواصل منها ما هو؟ هذا بحثنا في الآن إن شاء الله.